الله عليه وسلم قال: إذا أما أحدكم الناس فليخفف. والمراد بالتخفيف هنا ما كان على نحو صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا قال أنس بن مالك: ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعلي أن يراعي المأمومين. فمثلا إذا كان فيما بعد التشهد الأول فالقراءة السرية، يقرأ الفاتحة آية آية كما كان يقرأها وهو يجهر. يعني بعض الأئمة تجزم أنه فيما بعد التشهد الأول يقرأ الفاتحة بسرعة أكثر مما كان يقرأها في حال الجهرية. فالذي أرى أنه يقرأها مرتلة آية آية، أولا لأن هذا هو السنة، والثاني من أجل أن يتمكن من وراءه من قراءة الفاتحة. فهذا الذي يتأخر، عاد ننظر إذا كان يتأخر لعذر كرجل يشق عليه القيام، فهنا نقول إذا قام يقرأ الفاتحة ويكملها ولو ركع، بل ولو ركع ورفع، يكمل الفاتحة ثم يركع ثم يرفع ويتابع. وأما إذا كان يتأخر عن الإمام تكاسلا فهذا يؤثر عليه. العصر المعروض
هو الفرق بين منافقين زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ومنافقين هذا الزمان.
الفرق أن المنافقين في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام منافقون في زمنه، والمنافقون في هذا الزمان منافقون في هذا الزمان. واضح؟ أسألك واضح ولا مو واضح؟ الزمان مختلف لا شك، النفاق لا يختلف. النفاق هو النفاق في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وفي عهدنا هذا. فكل من آمن ظاهرا وراء الناس في إيمانه فهو، ولكن قلبه والعياذ بالله ممتلئ كفرا، فهذا منافق. ثم إن كان ذا سيادة في قومه ودعوة لنفاقه صار مثل عبد الله بن أبي بن سلول، نسأل الله العافية. واضح؟ نعم.
السلام على رسول الله ما بعد. السلام عليكم يا شيخ. السؤال يا شيخ، بالنسبة للنساء المتبرجات الغير متحجبات، هل صحيح أن لا تقبل صلاتهم ولا صيامهم؟
لا غير صحيح. النساء المتبرجات عاصيات، والعاصي يقبل صيامه وصلاته وصدقته ولو عصى، وربما تكون صلاته وصدقته وصيامه سببا لمغفرة ذنوبه، لأن الموازين يوم القيامة بالقسط، فقد ترجح الحسنات على السيئات، وحينئذ لا تضر السيئات، لأن من ثقلت موازينه فهو في عشر راض، وقد تتساوى الحسنات والسيئات فيكون الإنسان من أهل الأعراف الذين يكونون في منزلة بين الجنة والنار، وفي النهاية يكون من أهل الجنة. وقد تزين السيئات فيكون مستحقا للعقوبة في النار، ثم قد يعفو الله عنه وقد لا يعفو. إنما الذي يبطل العمل ولا ينفع معه عمل هو الكفر والعياذ بالله، هذا هو الذي لا ينفع معه عمل. حتى لو تصدق الكافر وبنى المساجد والمدارس وطبع الكتب وأنفق على الفقراء وأهل العلم فإنه لا يقبل منه. أفهمت؟ فالمتبرجة عاصية من جملة الوساطة، يجب عليها أن تتوب إلى الله وتقلع عن التبرج، وأما صلاتها وصيامها وصدقتها فمقبول إذا تمت الشروط. نعم.
أحسن الله إليك وبارك الله فيك. فضيلة الشيخ، بعض الدعاة يطالب أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 10 سنوات وبغرامة لا تقل على 3000 دينار ولا تجاوز 10000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب علناً أو في أي مكان عام أو مكان يستطيع فيه سماع أو رؤية من كان في ذلك المكان من القول أو الكتابة أو الرسوم أو الصور وغيرها من وسائل النشر والإعلام أو بأي وسيلة من وسائل التعبير الأخرى ما من شأنه المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الصحابة أو الدين أو بالتعرض بالطعن أو السخرية أو استهزاء
أو التجريح كما يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات وبغرامة لا تجاوز 1000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب علناً أو في مكان عام وبوسيلة من وسائل التعبير المشار إليها بالفقرة السابقة ما من شأنه الطعن في المذاهب الدينية أو الدعوة إلى الطائفية أو إثارة الفتنة أو مناهضة الوحدة الوطنية. فليا فضيلة الشيخ، هل لهؤلاء الدعاة يعني وجهة نظر بهذه المطالبة بهذه العقوبة الغير شرعية لمن يمس الذات الإلهية؟ يعني هم يقولون أن هذا أخف ضررين أو الواجب يعني غير ذلك. ولما كان لفضيلتكم كلمة مسموعة عند هؤلاء أحببنا أن نسمع رأيكم.
ليش ما في السؤال؟
يعني الشيخ يعني يقترحون
يطالبون بأن من سب الله عز وجل أو رسوله أو كتابه أو دينه يجب إيش؟
أن يحبس 10 سنوات ويغرم 3000 دينار أو يعاقب بإحدى العقوبتين. يعني لو واحد سب الله عز وجل للقاضي أن يحكم عليه بغرامة 3000 دينار تكون عقوبة له. الآن يقولون يعني لو واحد شتم أو استهزأ ما يعاقب بأي عقوبة أو عقوبة أخف من هذه. فهم طالبوا بتشهد
يا راس نمك الله أن من سب الله أو رسول أو كتابه أو دينه أنه مرتد يجب أن يقتل وجوبا ويقتل على أنه كافر، فلا يغسل ولا يكفن ولا يصلي عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، وإنما يخرج به إلى البرية ويحفر له حفرة يرمس فيها كما ترمس جيفة الشاة، عرفت؟ وليس له سوى ذلك. لكن اختلف العلماء فيما لو تاب، لو تاب من هذه الأمور، فقال بعضهم لا تقبل توبته سواء كان مرتدا أو كان كافرا أصليا، وبعضهم يقول إن كان كافرا أصليا قبلنا توبته لقول الله تعالى كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وهذا عام، وإن كان مرتدا لم تقبل توبته بل يقتل على كل حال، وتوبته فيما بينه وبين ربه يوم القيامة. وفصل بعضهم في هذا فقال أما من سب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيجب أن يقتل حتى لو تاب، حتى لو صار يثني على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في كل مكان فإننا نقتله، لكن إن تحققنا توبته عاملناه في أحكام الآخرة معاملة المسلم، بمعنى أننا نغسل ونكفن ونصلي عليه ونثنو مع المسلم. وإن لم تظهر توبته أنها صحيحة عاملناه معاملة المرتد. أما من سب الله عز وجل فإنه إذا تاب وعلمنا توبته وأنه صادق فإننا نرفع عنه القتل ونحكم بأنه مسلم، وهذا القول التفصيلي هو الصواب. لكن لو رأى ولي الأمر أن هذا الذي سب الله مع توبته أن يقتل لئلا يجرؤ أحد مثله فله ذلك، ويكون قتله هنا تعزيرا لا ردة. نعم،
ما تفضلت به هو الحكم الشرعي. يقول لو طالبنا بالحكم الشرعي لا يستجاب لنا، فهم يطالبون بهذه الأحكام. يقول بما أن يعني ولاة الأمر لا يطبقون الحكم الشرعي الذي تفضلت به فأقل الأحوال أن نطالب بهذا، وهو أن يغرم أو أن يحبس.
لا لا،
أقصد هذه المطالبة هل هي شرعية أم لا؟
هذه المطالبة غلط.
نعم، يعني ما لهم وجهة نظر من أخف الضررين
وليس بصحيح. نعم، بل يجب علينا أن نطالب بالحكم الشرعي، ثم إن هدى الله لا لتطبيقه فهذا المطلوب، وإلا بقي الحكم الشرعي ثابتا. لأننا لو تنازلنا عن الحكم الشرعي إلى عقوبة أخف بقيت العقوبة هذه قانونا شرعيا ولم يلتفت إلى أنه يقتل مرتدا أو ما أشبه ذلك، فلا أرى التنازل أبدا في دين الله. كما لو قال مثلا أنا لو أمرت أن يصلي صلاة الخمس أي أبا، لكن لو أقول صلي الظهر والعصر أنت في النهار مستيقظ والعشاء والفجر لا تصلي، هل نقول نقبل التنازل؟ لا نقبل. نعم،
جزاك الله خير.
أحسن الله إليك يا شيخ. أنا موظف، تأتينا نحن موظفين انتدابات خارج منطقة الرياض للإشراف على تركيب أجهزة كمبيوتر أو وتأتي الانتدابات دي 5 أيام أو 6 أيام محسوبة لنا، لكن لو اجتهدنا ممكن ننهيها في يومين، بما أن يعني ما يحتاج أن وجود موظفين، يعني ممكن حتى العصر أو في الليل. فهل يجوز لنا أخذ الانتداب الزائد؟
إذا كان بارك الله فيك الانتداب لعمل، فمتى أنهيت العمل استحقات الانتداب ولو زادت المدة، كالمثال الذي ذكرت، انتدبتم لعمل تركيب أشياء أو غيره لمدة 5 أيام وأن هتموها في يومين، فلا حرج عليكم أن تأخذوا الجعل الذي جعل لكم لمدة 5 أيام. أما إذا كان على زمن فهذا لا بد أن تستغرق الزمن، كما لو انتدبتم لتعملوا 5 أيام لا بد أن تعملوا 5 أيام. أما إذا قيل انتدبتم لعمل فكما قلت لك أن جزموه للوقت المحدد أو قبله فلا حرج. بعده
فضيلة الشيخ، أن بعض البنوك تعطي لمن يضع حسابه فيها الحفظ فقط لا للربا ولا لغيره هدايا، فهل يجوز له استعمالها أم لا؟
نعم، أنت تعلم بارك الله فيك أن وضع الدراهم عند البنوك ما هو وديعة، إنما هو قرض، وتسمية الناس له وديعة غلط، لأنك إذا أعطيت للبنك الدراهم هل هو يحفظها في صرتها ويجعلها محفوظة عنده حتى تأتي، أو يدخلها في صندوقه ويستعملها؟ أسألك، إذن هو قرض، وإذا كان قرضا فإنه لا يجوز للمقرض أن يأخذ ممن استقرض منه شيئا، لا هدية ولا غيره، إلا إذا قبض ما أقرضه، فإنه لا بأس إذا أهداه بعد أن يستوفي منه، لا حرج عليه أن يقبض. وكذلك لو كانت البنوك تهدي لمن وضع المال فيها هدية عامة تهديها لكل أحد، مثل أن بعض البنوك يهدي تقاويم فلا بأس أن يقبلها، لأن هذه التقاويم تهدى لمن أودع عندهم المال، لمن أقرضهم المال ومن لم يقرض. أفهمت؟
طيب. الله عليك يا شيخ. شيخ، هل النهي عن شرب الماء واقفا يفيد التحريم؟
وعلى الأصل التحريم، ولكن يظهر من فعل الرسول عليه الصلاة والسلام أنه ليس للتحريم، وإنما هو للكراهة، للكراهة. وهذه المسألة اختلف بها الأصوليون إذا ورد النهي مطلقا هل هو للتحريم أو لا، وإذا ورد الأمر مطلقا هل هو للإجاب أو للاستحباب، وليس هناك ضابط بين يحسم الموضوع. لكن الشيء الذي يجب علينا أن نسلكه أننا إذا سمعنا أمر الله ورسوله ما نقول هل هو للاستحباب أو للوجوب، ما نقول هذا، لأن الله يقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ولا عهدنا أن الصحابة رضي الله عنهم إذا سألوا الرسول، إذا أمرهم الرسول بأمر، أنهم يقولون هل هذا مؤكد يا رسول الله للوجوب أو للاستحباب، فليمتثلون على طول، إلا إذا شكوا هل إن الرسول أمر به تعبدا أو أمر به استشارة مشورة، فهنا يسألون، كما جرى لبريرة مع زوجها مغيث، فإن بريرة أمة مملوكة عتقت، والمملوكة إذا عتقت وزوجها مملوك خيرناه، إن شاءت بقت معه وإن شاءت فسخت النكاح. خيرها النبي صلى الله عليه وسلم هل تحب أن تبقى مع زوجها أو أن تفسخ النكاح، فقالت أفسخ النكاح، ففسخت النكاح، اختارت نفسها، وكان زوجها يحبها حبا شديدا، حتى كان من ورائها في أسواق المدينة يبكي، فيقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا تعجبون من حب مغيث لبريرة وبغض بريرة لمغيث؟ هذا عجب، إذ أن العادة أن القلوب شواهد تتبادل الحب والبغض. ثم أمرها أن ترجع إلى زوجها، قالت: يا رسول الله، أأنت تشير علي أم تأمرني؟ إن كنت تأمرني فسمعا وطاعة، وإن كنت تشير علي فلا رغبة لي فيه. قال: بل أشير. أما إذا علمنا أنه أمر تعبد فلا ينبغي أن نقول لا على أمر الاستحباب أو الوجوب. وكذلك يقال في النهي: صور نفسك كأن الرسول أمامك عليه الصلاة والسلام، قال لك لا تفعل، هل يليق بك أن تقول: يا رسول الله، أنت جازم ولا ما أنت جازم؟ ماذا تقول؟ السؤال لك لا يليق. أو أمرك، هل يليق بك أن تقول: يا رسول الله، أنت جازم ولا مو بجازم؟ لا يليق. افعل يا أخي، إن كان واجبا أثبت عليه ثواب الواجب، وإن كان مستحبا أثبت عليه ثواب المستحب، لكن إن تركت فأنت على خطر. إنما لو تورط الإنسان وقع في المخالفة، فعل المنهي أو ترك المأمور، حينئذ يسأل يقول: هل الأمر الوجوب؟ علشان يحدث توبة للمخالفة. هل النهي للتحريم؟ من أجل أن يحدث توبة للمخالفة. أما في أول الأمر قل سمعنا وأطعنا ولا تتردد. نعم.
من ثلاث فقرات؟
لا، أعطنا فقرة واحدة.
شيخ، من معلوم أن مذهب أهل السنة والجماعة في القدر الإيمان بمراتب القدر الأربع، ولكن في مقابلة إقناع الشخص الذي قد يحتج بالقدر أو ينقدح في ذهنه الاحتجاج بالقدر على المعصية، نقول له مثلا: هل يصح أن نقول له يعني كل ما في الأمر أن الله سبحانه وتعالى علم هذا الأمر قبل وقوعه لتمام علمه، أو لا بد أن نقول أن الله سبحانه وتعالى يعني نعدد المراتب فنقول أن الله سبحانه وتعالى علم ذلك وشاءه وخلقه وأوجده، فربما يقع في قلبه أنه مثلا مجبر على فعل هذه المعصية؟
نعم، هذا يسير، نقول: هذا قدره الله عليك، لكن أنت حين مباشرتك إياه هل تعلم أن الله قدره عليك؟ نسأل: هل تعلم قبل أن تسرق أن الله قدر أن تسرق؟ إذا لماذا تقدم عن السرقة؟ أنت لا تعلم بأن الله كتب عليك السرقة إلا إذا سرقت، فيكون فعلك باختيارك، لكن بعد أن تفعل نعلم أن الله قدر عليك ذلك. ولماذا لم تقدر أن الله قدر لك العفاء والغنى وتترك السرقة؟ لماذا لم تقدر هذا؟ أنت بالخيار الآن، واضح؟
واضح.
نعم، لو وقع منه الشيء فلا بأس أن يحتج بالقدر، لو وقع منه الشيء وندم أو الله مع الأسف، لكن هذا شيء مقدر. يعني رجل شرب الخمر فقيل له في ذلك، قال: والله إنه أكره ما يكون عندي الخمر، لكن هذا شيء مقدر وقدر الله وما شاء فعل، وأنا تائب إلى الله، هذا لا بأس به، هذا لا بأس به، لأنه بتوبته اندفع عنه اللوم وارتفع عنه اللوم، واحتجاجه بالقدر لعموم مشيئة الله سبحانه وتعالى. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم طرق علي بن أبي طالب رضي الله عنه وفاطمة رضي الله عنها ليلة فوجدهما نائما، فقال لهما: ألا تصليان؟ يعني يلومهما أنهما لم يقوما للصلاة. فاحتج علي رضي الله عنه بالقدر وقال: إن أنفسنا بيد الله عز وجل، ولو شاء الله يعني أن يوقظنا لأوقظنا. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. ولم يمكن عليه الاحتجاج بالقدر. ومن ذلك أيضا قول آدم لما احتج عليه موسى وأخرجتنا ونفسك من الجنة، قال: أتلومني على شيء كتب الله علي؟ ففرق بين إنسان يحتج بالقدر ليبرر موقفه مع من فعل المعصية ويستمر فيها، وإنسان احتج بالقدر مع توبته إلى الله عز وجل ورجوعه، الثاني لا بأس به. ويدل لهذا حديث وهو: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان، ولكن قل قدر الله وما شاء. ولهذا أنكر الله على الذين أشركوا وقالوا إن شاء الله ما أشركنا، مع أنه قال لنبيه ولو شاء الله ما أشركوا، لأن أولئك يحتجون بالقدر لدفع اللوم عنه وعذرهم في استمرارهم على الشرك. وأما قوله تعالى ولو شاء الله ما أشركوا، فالمراد تسلية الرسول صلى الله عليه وسلم حتى لا يلحق الندم الشديد على شركهم، ليبين أن الله تعالى هو الذي شاء أن يشرك.
أي العبارتين أتم يا شيخ؟ أنا أقول مثلا كل ما في الأمر أن الله علم هذا الأمر، أو
لا 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 لا، يعني كذا قلت هذا أنكرت، أنكرت أن يكون بمشيئة الله.
أحسنت،
ما يجوز.
فقرة ثانية هي تكرمت.
لا لا
لا، أحسن الله إليك. أنا في عمل يكثر فيها الشيعة عندنا.
نعم.
في عمل يكثر فيها الشيعة، فهل يجوز السلام عليهم وجلس معهم؟
أنا أرى أن نعاملهم كما يعاملون تماما، لأنه ليس من العدل أن يعاملك شخص وتعامله بأسوأ مما يعاملك به، حتى إن أهل الكتاب هم يهود أو نصارى، إذا سلموا علينا وجب علينا أن نرد عليه، حتى لو قال لك اليهودي أو النصراني السلام عليك، قل عليك السلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الكتاب إذا سلموا عليكم يقولون السلام عليكم، فقولوا وعليكم، وهذا يقتضي أنهم إذا قالوا السلام نقول عليكم السلام، لأن لو فرض أنهم قالوا السلام عليكم بلفظ صريح قلنا وعليكم، وش معنى وعليكم؟ أنت هاجب يا أخي، يهودي أو نصراني قال لك السلام عليك، قلت وعليك، وش المعنى؟ وعليك السلام. هذه فالنبي عليه الصلاة والسلام أمرنا أن نرد على أهل الكتاب بقولنا وعليكم، لأنهم يقولون السلام عليكم، فقلنا وعليكم. شوف أدب الإسلام رفيع، يعني ما نقول وعليكم السلام، نقول وعليكم، فهمت؟ حتى نكون نحن أحسن منهم ردا، لأن فرق بين يقول وعليكم وبين وعليكم السلام، الثاني أشد.
هذا هو سلم عليكم.
نعم.
سلم على الشيخ.
نعم. هل هم يبدأونكم؟ هل هم يبدأونكم أو لا؟
يبدأون.
يدعون بالسلام. قابلهم بمثل ما يعاملكم به. ثم أعلم يا أخي أن الشيعة ما هم بالشيعة كلهم كفار. يختلفون اختلافا عظيما. فرق كثيرة. راجع كتب الملل والنحل تجد الفرق. ثم إن بعضهم عامي بحت ما يعرف الحق، مضلل، ربما لو دعوته بأقل عبارة استجاب لك، أو على الأقل تشكك فيما هو عليه من الباطل، ومع كثرة الممارسة يرجع للحق. والحمد لله الآن كثير من مما سمعنا كثير منهم ترك هذا المذهب الباطل ورجع إلى الحق. نعم، اللي بعده.
هدايا العامة لتهديها البنوك.
إيش؟
هدايا العامة لتهديها البنوك كالتقاويم تحمل اسم البنك.
نعم.
ما في هذا دعاية لهم إقرار؟
أنت لا لو عطوك لا تودع عندهم شيء.
لا بس.
هم يبون، هم يمكن أكبر ما يجدون أن تكون دعاية لا إحسان للغير. لكن خلى عندك أنت ولا تجعل دعاية. خلي مثلا في قلوبتك الخاصة حتى لا يغتر أحد، ويقول ما دمت أنت تشجع هؤلاء فالأمر في هذا سهل، والله ما أرى في هذا شيء،
ما في ذلك إقرار،
ما أرى في هذا شيء. لكن إن خفت أنت، وهذا يرجع لكل إنسان بنفسه، إن خفت من هذا العائلة مثلا يهون عليهم أمر البنوك فلا تقبلها. ها؟ لا ما في إقرار. يلا يا
أخي. يا شيخ السلام عليكم. بالنسبة يا شيخ للأطفال اللي عنده أبناء جابنهم أبناء وجابنهم فيديو أفلام كرتون هذه الإسلامية وقال إنها إسلامية أو أفلام الحيوانات تصوير الحيوانات وتعريفه مع الحيوانات هل فيها شيء يا شيخ؟
أما مسألة الأفلام اللي فيها الاطلاع على الحيوانات من طيور وسباع وغيرها أو على مخلوقات الله عز وجل في الكون هذه لا بأس بها لا بأس بها. وأما مسألة القصص البطولية وما أشبهها فلا أرى. وأضرب لهذا مثلا يوجد قصة لمحمد الفاتح هذه القصة إذا سمعها الطفل وشاهدها انقدح في ذهنه أن بطل الأبطال في الإسلام هو محمد الفاتح وهذا غلط هذا له محذور بعيد لا يدركه من ألف هذا الفيلم. ومعلوم أن محمد الفاتح عليه ما عليه ونسأل له العفو لكن لا ينبغي أننا نلقص جالنا منذ نعومة أطفالهم بأن هذا الرجل هو بطل الإسلام هو صحيح. لذلك المحذور في هذه هو هذا. كذلك أيضا يوجد أفلام في تصوير أصحاب الأخدود من قال أن أصحاب الأخدود على هذا الشكل ما نعلم. والخلق يتضاعف منذ خلق آدم إلى هذه الأمة بمعنى يتناقص فقد كان آدم طوله 60 ذراعا وما زال الخلق ينقص إلى هذه الأمة ووقع. ومن الذي أعلمنا أن أصحاب الأخدود كانوا على هذا الشكل فهذا كذب. ثم من يعلم أن عددهم كما يشاهد قد يكون آلاف مؤلفة أو أقل من هذا المشاهد فمثل هذه الأشياء يعني ينبغي الإنسان أن يتفطن لغور المسألة وما هي النتيجة للاتصال به.
شيخ
نعم.
السلام عليكم.
خذ المسجل. نعم.
السلام عليكم. إذا حصل خلاف بين الزوجين يا شيخ فوقع غضب الزوج ووقع بالطلاق والمرأة حائض
ما في جواب. هذا مسألة خاصة بيني وبينك والعصر إن شاء الله مر علينا في المسجد ونفتيك فيها. نعم. ها؟ خذ الميكروفون.
أقول يا شيخ حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس الرجل بين شعب زوجته ثم جاهدها في الحديث وجب الغسل حتى لو لم يولج يعني شيخ
ما يمكن أشهده يا رجل إلا إذا جامع أظنك ما تزوجت أنت. نعم أي لا بد منه لا بد منه. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام يكني عن الشيء الذي لا يعني يستحي من ذكره بما يدل عليه. نعم نسأل الله أن يرزقك زوجة حتى تعرف جهدها. انتهى الوقت الآن. وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام على الجميع والمصافحة بالقلوب وننصرف إلى المسجد
في ختام هذه المادة.